أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السادسة: يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنونا. إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا. الظاهر أن مقصود صاحب العروة من المؤمن هنا هو المسلم، لا خصوص الشيعي الاثنى عشري، فإنه لا فرق في حرمة نبش قبر المسلم بين كونه شيعيا اثنى عشريا أو غير شيعي، كما أن المعنون في كلمات الأصحاب حرمة نبش قبر المسلم. الكلام في دليل حرمة نبش قبر المسلم. واستدل عليه تارة بالإجماع، لا خصوص إجماع علماء الشيعة، بل ولا خصوص إجماع العلماء، بل إجماع المسلمين فتوى وعملا، أو فقل الارتكاز المتشرعي قائم على حرمة نبش قبر المسلم. أشكل على ذلك كما في كلام السيد القائي بأن الإجماع إنما يعتمد عليه إذا كان تعبديا، فإن احتملنا استناد الإجماع إلى بعض الوجوه التي بأيدينا، فلا يمكن الاعتماد على هذا الإجماع، لأن الإجماع حجيته من باب كشف رأي المعصوم عليه السلام، وطريق الكشف أن نحرز أن الإجماع مستند إلى الارتكاز المتشرعي المعاصر للمجمعين، وذلك الارتكاز المتشرعي يطمئن بأنه نشأ من موقف الإمام عليه السلام، أما إذا كان مستند المجمعين علما أو احتمالا رواية أو فهم عن رواية أو آية أو وجه عقلي، فلا نكشف بعد ذلك من الإجماع موقف المعصوم عليه السلام. مثلا أجمع الفقهاء على نجاسة المشركين، ولكن نحتمل أن منشأ فتوى المجمعين قوله تعالى إنما المشركون نجس. نحن لا نستظهر من هذه الآية الحكم بنجاسة جسد المشركين، إذ من المحتمل أن يراد من الآية خباثة أرواحهم أو فقل قذارتهم المعنوية. فإذا لا نستكشف من خلال إجماع المجمعين وجود ارتكاز المتشرع في زمانهم على نجاسة المشركين، ثم نستكشف من هذا الارتكاز أنه ناشئ عن موقف المعصوم عليه السلام. ولكن إنما يأتي هذا الإشكال فيما إذا لم نحرز إجماع أصحاب الأئمة عليهم السلام، إجماع أصحاب الأئمة عليهم السلام إذا كان معلوما فلا يضر استناده إلى دليل ليس تاما بنظرنا، لأن الإمام عليه السلام كان يرى أن أصحابه اتفقوا مثلا على نجاسة المشركين ولو استنادا إلى قوله تعالى إنما المشركون نجس، فلو كان رأيه مخالفا لفتوى أصحابه كان حسب العادة يظهر منه عليه السلام ما ينافي فهم الأصحاب. بالنسبة إلى حرمة نبش قبر المسلم لا نحتمل أن الإجماع حدث في عصر الغيبة، لأنه ليس إجماعا خاصا بالشيعة، إجماع المسلمين كافة. لا نحتمل أن هذا الإجماع حدث اعتباطا في عصر الغيبة ثم نستشكل عليه بأنه من المحتمل استناده إلى دليل ليس معتبرا بنظرنا. بل يحصل لنا الوثوق بأن هذا الإجماع كان في زمان الأئمة بين السنة والشيعة، وهذا يكشف عن موقف المعصوم عليه السلام. لكن هذا الدليل دليل لبي ليس له إطلاق حتى يرجع إليه في موارد احتمال عدم حرمة نبش قبر المسلم، كما لو أودع الميت المسلم في مكان فترة كي يودع جسده إلى المشاهد المشرفة، فإنه قد يقال بأن هذا خارج عن القدر المتيقن من حرمة نبش قبر الميت. ولكن أصل الحرمة يثبت من هذا الإجماع. الدليل الثاني ما اعتمد عليه جمع من الفقهاء، فقالوا بأن نبش قبر المؤمن هتك لحرمته، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، فلا يجوز هتك حرمة الميت المسلم. ولأجل كون المستند في حرمة نبش قبر الميت حرمة هتكه، فجملة من الاستثناءات عن حرمة نبش القبر تكون خارجة عن حرمة نبش القبر تخصصا لا تخصيصا. مثلا إذا دفن الميت في مكان لا يناسب شأنه قريب من المزبلة مثلا، فهنا نبش قبره ليس هتكا لحرمته. أو كما ذكرنا ينبش قبره لينقل جسده إلى العتبات المقدسة ليدفن فيها، هذا ليس هتكا لحرمته إلا إذا أنتن جسده، هذا بحث آخر. السيد الخوي اعتمد على هذا الوجه الثاني وقال حرمة نبش قبر المسلم تتبع عنوان هتك الحرمة. فإذا صدق عليه عنوان هتك الحرمة فلا يجوز. ولكن أنتم ترون أن كثيرا ما لا يصدق عنوان الهج إذا كان نبش القبر لغرض عقلائي، تريد البلدية إحداث شارع يمر على هذه المقبرة، ونفرض أن المقبرة ليست وقفا، لا، مكان مباح دفن فيه الأموات، ليس النبش قبر الميت هدكا لحرمته لأنه لأجل غرض عقلائي، لكن بنظرنا هذا لا يخرج عن القدر المتيقن من الإجماع. فنلتزم بحرمة النبش وإن لم يكن موجبا لهدكه. لا، أصلا النسبة بين نبش القبر وهدك الحرمة، هدك حرمة الميت عموم وخصوص من وجه. المرتكس في أذهان المتشرع أن عنوان نبش قبر الميت حرام لا لانطباق عنوان ثانوي عليه وهو استلزامه لهدك حرمة الميت. نعم، هذا الارتكاز دليل لبي لا إطلاق له، ولكن يركز على عنوان نبش قبر الميت، لا أنه يكون حراما من باب انطباق عنوان هتك حرمة الميت كما يلتزم به السيد الخوي. الوجه الثالث لحرمة النبش ما ذكره بعض الأعلام من أن الدفن واجب حدوثي وبقائي، بعض التكاليف ثابتة حدوثا لا بقاء، وبعض التكاليف ثابتة حدوثا وبقاء. وقد يقع الخلاف، مثلا من دخل الحرم أو دخل مكة بغير إحرام ولو عمدا، فوقع الخلاف في أن بقاءه في مكة لا يزال محرما كما عليه السيد الخوئي، أو أن الحرام كان هو حدوث دخوله في الحرم أو في مكة بغير إحرام وقد دخل، بغير إحرام ثم بقاؤه في مكة أو في الحرم لا يكون مستاقا للحرام، فليبقى إلى أي زمان يريد، ليس بقاؤه محرما. على أي حال، التكاليف على نوعين: التكاليف التي تكون ثابتة حدوثا، والتكاليف التي تكون ثابتة حدوثا وبقاء. فقال بعض العلام: دفن الميت واجب حدوثا وبقاء، لأنه يجب حدوثا، بحيث لو جاء السيل وظهر جسد الميت نقول بأننا عملنا بوظيفتنا، دفننا الميت. لا، دفن الميت واجب حدوثا وبقاء. وعليه فحينما ينبش قبر الميت ويظهر جسده في هذه الفترة إلى أن يدفن في مكان آخر، خالفنا وجوب دفن الميت. الجواب عن ذلك أننا نلتزم بأن دفن الميت واجب حدوثا وبقاء، لكنه ليس واجبا فوريا. لو كان واجبا فوريا لكان يجب بمجرد أن يموت المسلم ندفنه بلا تأخير ولا دليل عليه. يمكن إبقاء جسده فترة أو نقل جسده إلى العتبات المقدسة، وقد يطول ذلك فترة خصوصا في الأزمنة القديمة، ولا بأس به، لأنه لا دليل على وجوب دفن الميت فورا. نعم، التأخير الفاحش لا يجوز، أما التأخير الذي لا ينافي عرفا وجوب دفن الميت جائز. فعليه نفش قبر الميت وظهور جسده فترة يكون نظير أن نؤخر دفن الميت فترة. فإذا اتضح أن مثل السيد الخوئي يرى أن حرمة نبش قبر الميت دائرة مدار صدق عنوان هدك حرمته، ولكن المشهور ولعل منهم السيد السيستاني يرون أن لعنوان نبش قبر الميت خصوصية، ولو لأجل الارتكاز المتشرعي. وهذا الأخير هو الصحيح، ولا أقل من أنه هو الأحوط. يقول صاحب العروة: يحرم نبش قبر المؤمن. وقلنا بأن المراد من المؤمن هنا ليس هو المؤمن في سائر المجالات، أي الشيعي الاثنى عشري، فإن من لم يوالي ولي الله فليس من أهل الإيمان. الإيمان هو ما أنتم عليه كما ورد في الرواية. فغير الشيعي ليس بمؤمن وإن كان مسلما. والمراد هنا من المؤمن هو المسلم قطعا. هل يحتمل فقيه أن يجوز نبش قبر المخالفين؟ إلا مثل صاحب الحدائق الذي يرى أن المخالفين غير المستضعفين منهم، المقصرين منهم كفار، والمستضعفين منهم مسلمون. ولكن مر منا أن ك كلام صاحب الحجاج غير صحيح، والمخالف مسلم حتى لو كان مقصرا. يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنونا إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا. وإذا صار جسد الميت تراب لا يسوغ على نبش قبره أنه نبش قبر المؤمن، لأن ما في القبر تراب وليس مؤمنا، استحال إلى التراب. ولكن لا يكفي الظن به، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا بد من قيام الحجة من علم وجداني أو بينة على اندراس جسد الميت وصيرورته ترابا. وإن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال، وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه. إن بقي عظم الميت، تارة عظمه صلب، يقول صاحب العروة في جواز نبش إشكال، وقد علق عليه جماعة من الأعلام كالسيد الحكيم أن الإشكال قوي، وذكر الشيخ علي الجواهري الفقيه أن الأقرب عدم الجواز، ما هو الدليل على عدم الجواز؟ السيد الخوي يقول يسلق عليه هاتك حرمة الميت، عظام الميت لا تزال موجودة، فنبش قبره هاتك لحرمته. وهذا صحيح، وقد يستند في ذلك إلى استصحاب بقاء حرمة نبش قبره. يقال بأنه حينما كان جسده مع اللحم كان يحرم نبش قبره، والآن كما كان. خب، هذا الاستصحاب مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، والمشهور وإن التزموا بجريانه، ولكن نحن وفاقا السيد الخوي والشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي لا نلتزم بجريان الاستصحاب في بقاء الأحكام في الشبهات الحكمية. ولكن مع غمض العين ذلك، لو فرضنا أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية كما عليه السيد السيستاني، هل يوجد إشكال آخر في هذا الاستصحاب؟ السيد الخوي يقول إذا شككنا في بقاء الحرمة إما في هذا الفرض أو في فرض الشك في الاندراس، فلا يفيد الاستصحاب، لأن الحرام هو هتك حرمة الميت، والاستصحاب لا يثبت أن نبش قبر هذا الشخص الآن هتك لحرمته. السيد الخوي يقول هنا لا يفيد الاستصحاب، مثلا إما في هذا المثال الذي تناثر لحمه وبقي عظمه، نريد أن نستصحب بقاء حرمة نبش قبره، أو فيما إذا شك في اندراس جسده، لا يفيد الاستصاب، حتى الاستصاب الموضوعي كاستصاب عدم انجراس جسده. لماذا؟ يقول السيد القائل: لأن هذا لا يثبت عنوان هتك حرمة الميت، وما هو الحرام هو هتك حرمة الميت، فلا بد من الجازم بانطباق عنوان هتك حرمة الميت على نفس قبل هذا الشخص الذي بقي عظمه أو شك في اندراس جسده. نقول: يا سيدنا الخوي، إذا كانت حرمة إذا كانت حرمة هتك الميت حيثية تقييدية، يعني الحرام هو هذا العنوان، فنعم لا يفيد استصحاب عدم الادراس أو استصحاب حرمة نبش القبر، لأن الحرمة ثابتة لعنوان هتك حرمة الميت. ولكن لقائل أن يقول: نبش قبر هذا الميت قبل سنة مثلا كان هتكا لحرمته، والآن كما كان. نستصحب انطباق عنوان هتك حرمة الميت على نبش قبره، فنقول: كان نبش قبره هتكا لحرمته سابقا والآن كما كان. هل يوجد في هذا إشكال؟ مثلا شخص لو لم نسلم عليه سابقا كان في العرف هتكا لحرمته، لأن هذا الرجل إنسان محترم معروف بالبلد، أنت تمر عليه ولا تسلم عليه هذا هتك لحرمته. الآن نشك لأنه صار فترة هو زالت شهرته شوي، لأن الشهرة تابعة للإعلام، بعد الإعلام الرسمي ما يذكرون اسمه، شوي مو بالشكل السابق، مو مشهور بالشكل السابق، فشككنا في أن المرور عليه بدون سلام هتك لحرمته أم لا؟ هل لا يمكن أن نستصحب أنه كان هتكا لحرمته سابقا والآن كما كان؟ لا، لا نشك في مفهوم هتك الحرمة، نشك في الخارج. نعم، إذا فرضنا أن الشبهة مصداقية لا تستشكل بأن الشك في ستر عنوان هتك حرمة الميت على ما إذا بقي عظمه شك في مفهوم هتك الحرمة، لأنه من الممكن أن يقال بأن لا نشك في أن العرف المجتمع هل يرى هذا هتكا أم لا، هذا ليس شكا في المفهوم، مثل ما نشك أن هذا احترام في هذا العرف أم لا، هذا ليس شبهة مفهومية للاحترام، هذا شبهة مصداقية للاحترام. لا ندري هل العرف يرى أن القيام عند مجيء الضيف احترام له أم لا؟ هذا ليس شبهة مفهومية، شبهة مصداقية فيما يعتبره العرف احتراما. وهكذا لو شككنا أن العرف يعتبر مد الرجلين أمام الضيف، هل هتكون لحرمتي أم لا؟ هذا ليس شبهة مفهومية، هذا شك في المصداق العرفي لهذه الحرمة. خب، الظاهر أنه ليس فيه إشكال، نقول نبش قبر هذا الميت سابقا كان هتكا لحرمتي. لا، قضية حقيقية. نقول مثلا ضرب اليتيم كان قبيحا لأنه إذا وجد كان قبيحا، نبش قبر الميت هدك لحرمته، وإذا لم يتحقق نبش القبر فلم يتحقق ما هو هدك للحرمة لأنه قبل وجوده ليس هدكا. مثل أن الظلم إذا لم يتحقق لم يوجد الظلم، لا أنه ليس بقبيح، قبيح لم يوجد، هدك لحرمة الميت ولم يوجد، فليس استصحابا تعليقيا. نقول سابقا كان نبش قبره هدكا لحرمته والآن كما كان. وأما إذا كانت حيثية تعليلية فالأمر أوضح، نقول نبش قبره كان حراما سابقا لكونه هدكا لحرمته كحيثية تعليلية، يعني إذا كانت حيثية تعليلية موجبة لطرو عنوان الحرام عرفا على المعنون، يعني نبش القبر صار حراما عرفا لأجل صدق عنوان هتك حرمة الميت عليه، صار حيثية تعليلية، فنستصحب بقاء حرمة نبش قبره لأنه كان سابقا حتكا لحرمته. وهذا استصحاب طبعا في الحب الكلي والمشهور التزموا بجريانه. شيخنا مثل أن تقول إذا وجد مد الرجلين فهو هتكون، لا، مد الرجلين أمام المرجع هتكون، وجد أو لم يوجد، إذا لم يوجد فلم يوجد الهتك. لا، مد الرجلين أمام هذا المرجع حينما لم يكن صديقي كان هتكا لحرمتي، الآن صار صديقي، صارت علاقتنا وياه ودية الآن لا ندري هل مد الرجلين أمامه بعدو هتكا لحرمتي أم لا، لا أنه إذا وجد صار هتكا، لا، مد الرجلين أمام المرجع كان هتكا، إذا لم يوجد فلم يوجد الهت، كما أن شرب الخمر حرام وجد أم لم يوجد، لكن إذا لم يوجد فلم يوجد الحرام، الكذب حرام وجد أو لم يوجد، ولكن إذا لم يوجد فلم يوجد الحرام، لا أنه إذا وجد فيصير حراما، الحرام هو ما لا يجوز ارتكابه، فقبل ارتكابه هو حرام، فقبل ارتكابه هذا قبيح فلا يرتكب، قبل ارتكاب هذا الفعل هو هتك فلا يرتكب. على أي حال تأملوا المسألة. خب، لكن المهم السيد الخوي يقول في مورد العظم نحن نجزم بأن هذا نبش قبر الميت الذي بقي عظمه هتك لحرمتي، والميت الذي يشك في اندراس جسده نبش قبره هدك لحرمته جزما، حتى إذا نبشنا قبره فوجدنا جسده مندرسا نحن هتكنا حرمته. كل ميت لا يعلم باندراس جسده فنبش قبره هتكون لحرمته جزمان، هكذا يقول السيد القوي. وهذا ليس بعيدا، يعني إذا لا تحرز أن جسده اندرس تقدم على نبش قبره فهذا عرفا هتكون لحرمته جزمان. أنا لا أناقش في ذلك، أنا كان ودي وكنت بصدد إثبات أنه حتى لو لم نجزم بذلك فيمكننا إجراء الاستصحاب. خب، يقع الكلام في استثناءات حرمة نبش القبر أقرأ أو تتمة المسألة وقد بعد ذلك ندخل في الاستثناءات. يقول إذا كان العظم صلبا لا يجوز نبشه، وأما إذا كان مجرد صورة بحيث بمجرد ضعف على العظم يصير ترابا، هذا تراب، تراب بشكل الجسد، فليس نبشه نبش قبر نبش جسد الميت. نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهم السلام ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة. لماذا؟ لأنه هتك لحرمتهم. إذا عالم معروف في البلد ولو بعد 1000 سنة ينبش قبره، هذا هتك لحرمته. السادة الموجودين في المجلس مودتهم وتريد نبش قبرهم من باب أنه نبش قبرهم بعد اندراس جسدهم ليس هتكا؟ لا، الكلام ليس في مطلق السادة. إذا في مجتمعنا عد هتكا لحرمته، وهذا إنما يتم في السادة المشهورين والعلماء المشهورين، خصوصا إذا صار قبرهم مزارا. نعم، يقولون بعد فترة طويلة، المشهور أنه بعد 30 سنة يعلم من دراسة جسد الميت عادة، هكذا يقولون. نعم، ملي؟ لا، خب إذا حصل الوثوق والإطمئنان لا إشكال فيه. المدار على الوثوق. نعم، حتى لو كان عالم معروف. لا، العالم المعروف في أي مكان في المجتمع الإسلامي يعتبر نفش قبره هتكا ولو كان بعد 1000 سنة. يقول صاحب العروة لا يجوز نبر قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهم السلام ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة، سيما المتخذ منها مزارا أو مستجارا. السيد الإمام قال في غير ما اتخذ مزارا او مستجارا الاحوط وجوبا عدم نبش قبور هؤلاء الشهداء والعلماء بعد اندراس جسدهم. المهم ان صاحب العروة يقول هكذا. والظاهر بلي توقف صدق النبش على بروز جسد الميت فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة. يقول نحن في الحكم بحرمة نبش القبر ندور مدار صدق عنوان هتك الحرمة. خب حتى في قبور الشهداء هم يكون المدار على صدق عنوان الهدي. فلو فرض شخص أنه في هذا العرف خصوصا بعد أن كثر قبور الشهداء، كثر الشهداء والعلماء بحيث صارت المقابر ممتلئة من الشهداء والعلماء وحسن أولئك رفيقا، قد يتغير الجو العرفي خصوصا إذا لم يكن هناك مقابر أخرى فاحتاجوا إلى الدفن في قبور الأموات الذين اندرست جسدهم وكانوا شهداء أو علماء فلم يسلق عرفا عنوان هتك حرمة. نعم نلتزم بالجواز لأن الحب دائر المدار هتك الحرمة. هذا صحيح. لا 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 تصل إلى، لا تقترب. من اقترب إلى الإمام يعني أولاد الأئمة بلا فصل أو مع فصل قليل لا أظن أن مجتمعا شيعيا يعتبر نبش قبره ولو بعد آلاف السنين لا يعتبره هتكا. نحن كلامنا في شهدائنا الذين انقتلوا في جبهات أو علمائنا، لا تتكلم عن المقامات القدسية. على أي حال بقية الكلام إن شاء الله في ليلة الأحد، وسنتكلم عن الاستثناءات وجملة من أحكام نبش قبر الميت. والحمد لله رب العالمين.